بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
أمين.
كما في تفسير القرآن في تفسير سورة البقرة وقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. قال رحمه الله.
طيب، سؤال: من هو إسرائيل؟ الإخوان اللي قرأوا معنا كتاب السعدي، نعم، يعقوب. ولماذا خاطبهم باسم يعقوب فقال يا بني إسرائيل؟ ليش المخاطبة هذه وما فائدتها بالنسبة للدعوة؟ نعم، ترقيقا لقلوبهم ليرجعوا فيكونوا مثله. أبوكم واحد، جدكم واحد، إسرائيل لتنتسبون إليه. وهذه طريقة جيدة، إذا أردت أن تدعو واحد ذكره بكبير عائلته اللي يرجع له واحترمه، يقول: يا ولد أبا الفضل، رجل مشهور عندهم ويرجع في القبيلة إليه، فيتذكر أنه مدام ولد أبا الفضل ينبغي أن يكون مثله، فيكون هذا رادع له، تذكره بشخص يرجع إليه ويحترمه، تناديه باسمه: يا ولد فلان. طيب، هل فيه مثال في القرآن؟ ما كان أبوك امرأ سوء، الآية قبله شيء: يا أخت هارون. فإذا من أحسن طريق الدعوة أنك تنظر في قريب الشخص أو من يحترمه أو عالم يرجع إليه أن تخاطب باسمه، فإن هذا يرقق. طيب، اذكروا نعمتي، إيش النعم تذكرها؟ يمكن تدخل في هذه الآية نعمته على بني إسرائيل، وش فعل الله لهم؟
جميع الأنبياء من ذرية
يعقوب. نعم، قال يقوم اذكروا نعمتي الله عليكم إذ جعل فيكم إيش؟ أنبياء وجعلكم ملوكا. وأيضا في وقت موسى أنقذهم من آل فرعون وجعلهم من والسلوى وفجر لهم إلى آخر. طيب، ما الفائدة تذكيره من النعمة؟ هي الحجة كيف؟ ليشكروا الله بالتوحيد ويرجعوا إلى طاعة رسول رب العبيد. الله فجر لهم وفعل لهم هذه النعم، يكون حجة عليهم فيرجعوا له بالشكر والاتباع للرسول والإيمان به، توحيده له. طيب، اقرأ.
قال رحمه الله: يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا: اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله.
نعم إسرائيل معناها عبد الله، لكن السند الذي في مسند طيالسي ما حكمه؟ ما حكمه؟ إسناده ضعيف، فيه شهر بن حوشب، شهر بن حوشب ضعيف فلا يصح هذا الإسناد. وإذا رأيت مثل كثير يحتج مثل هذا فمن حفظ حجة على من يحفظ. العالم الجليل المحدث الكبير مثل ابن كثير رحمه الله تختلف عنده آراء العلماء في الشخص، فلا يذكر مثلا جرح مفسر عن الرجل مثل شعب الحوشب فيأخذ بقول بل عدلوه ويمشي على هذا، هذا عذره. فيأتي من بعده يجمع كلام في مسائل أحمد في الرجال أو مسائل ابن معين في الرجال فيعرف أن هذا فيه جرح مفسر، فحينئذ إيش يضعفه. فهذا عذر العلماء الأكابر من المحدثين إذا رأيتهم يحتج بحديث يحسنوه، ولا سيما شهر يعني ابن حوشب فقد عدل من طائفة من العلماء، لكن رجح الحافظ ابن حجر تضعيفه، ذلك لما أخذ من جرح مفسر فيه. نعم.
قال وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قال رحمه الله قلت وهذا كقول موسى عليه السلام لهم، وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن أكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. قال بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم. وقال الحسن البصري هي قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية.
طيب هل فقط هذا؟ بل كل يدخل ذلك كل ميثاق على بني إسرائيل. مثاله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، نعم لا تعبدون إلا الله، نعم وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. والميثاق وقيم الصلوات والزكاة. الميثاق على كل حال العهد المؤكد، وإذا ذكر ميثاق في بني إسرائيل فهو ينسحب على الأمة ولا ما ينسحب؟ ها؟ ولم يكن له فائدة، ليش يذكر الله عز وجل؟ القرآن منزه عن ذكر كلام ما له فائدة، ليش الفائدة أن يذكر الله الميثاق على بني إسرائيل أنهم ما يعبدوا إلا الله؟ فهذا ينسحب علينا لأن شرع من كان قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما يخالفه. هل تذكرون جاء من شرعنا ما يخالف شرع من كان قبلنا؟ ولو مثال واحد شرع من كان قبلنا مثل تقول ما سجل؟ لا في مرة ذيك يعني يشوف كيف كانوا في من كان قبلنا النجاس يقرضون مكانه من الثياب كما في حديث عبد الرحمن بن حسنة في سنة بداود نسيتم الحديث. ثم في شرعنا فقط اغسلها خفف عنها نجاسة تصيب ثوب من قبلنا يجيب مقص ويقص النجاسة ويشيل ويقص الثوب. شوف الرحمة اللي جاءت في شرعنا الحمد لله ولدنا فيها أمة محمد. لو كنت قديم باللهجات قطرة تقول وقصيت شوي تقص من إيش قالك من ثوب لو أنك يعني سبحان الله لا تجزئ الماء أول ما يجي بول انتهى الأمر لا بتقصه ما يعني قعدت مغمسة في اليوم 60 يوم ما يظهر حتى تقص. شف فخفف عننا وحمرت عن الآثار والأغلى وصار الواحد منا إذا غسل النجاسة وأذهب عينها ولو بقي أثرها فإنها تطهر. هذا الغنائم كانت من قبلنا حرام عليهم يجمعوه في مكان تأتي نار تأكلها وحلت لنا في شرعنا الغنائم في الحرب. ها إيش أي نعم فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم
قال وقال آخرون هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين. وقد أورد الرازي هاهنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية وأوفوا بعهدي قال عهده إلى عباده دين الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس أوف بعهدكم قال أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وكذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس.
وكذا الميثاق أخذ حتى على أنبيائهم بأنه مهما كان عندهم من كتاب ثم ظهر النبي محمد بن عبد الله يتبعونه كلهم عليهم الميثاق. وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فكان على اليهود وقد عرف أن الميثاق أخذ على نبيهم موسى وكل نبي أنه إذا جاء محمد يتبعوه أن كانوا يتبعوا نبينا محمد الذي ذكر في التوراة والإنجيل. لكنهم تكبروا اليهود جاءوا من النبي في المدينة حظ عظيم كبير فرطوا في ذلك ونبذوه بالكراهة والعداوة والتأليب الناس عليه خوفا من ذهاب الرياسة عنهم. إخواني أنا أحبكم أنا أحب منكم تستفيدوا من مثل هذه القصص قصة يهود مع النبي مثلا في أنكم إذا رأيتم أحدا من أهل العلم يدعو للسنة وسترى أن الناس فيه طائفتين طائفة تشوش عليه وتكرهه وتنتهز الفرص في إسكاته وإبعاده عن مجال التعليم وطائفة تحتفي وتنصر وتحسن الظن. فكونوا مدام رأيتم أحد من أهل العلم يدعو للسنة والتوحيد كونوا نصراء له ولا تكونوا كاليهود لما جاءوا محمد في المدينة نبذوه بالعداوة والكراهية. فالله يعلم من ينصر رسله والعلماء الذين حملوا دين الرسل بالحق والإخلاص والصدق، يعلم من ينصرهم ممن يخذلهم، أو ممن تكون نصره لهم سلما للدنيا لا يريد وجه الله، إنما يريد عرض دنيوي بنصرة العلماء، فهذا يعلمه الله. فعلى المسلم أن يصدق مع الله لأن الموت حاصل. نعم.
قال: وقال وقوله تعالى: وإياي فارهبون أي فخشون، قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة، وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإياي فارهبون أي إن نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا قال: وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي العربي، بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول: يا معشر أهل الكتاب، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله: ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المعربين: أول فريق كافر به ونحو ذلك. قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به، وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت، وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم.
هذا يسمى خلاف تضاد ولا تنوع، أن يذكر كل عالم قول لا ينافي الآخر، فلا تكون، وهذا وعظ من الله لهم، أول كافر به من جنسكم بعد مبعث النبي وجاءكم خبره تكفروا، فلماذا يكونون حينئذ هم أول كافر به؟ لأنهم عندهم علم، عندهم علم، فسيعرفون صفته وسيكفر أول من يكفرهم، والذي يعلم ليس كالذي لا يعلم. نعم، اقرأ.
قال: لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به، فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، فإنها قليلة فانية، كما قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال: سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها.
الله أكبر.
وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإن آياته كتابه الذي أنزله إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتم اسم الله لذلك الطمع وهو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا.
نعم. ومن الموافقات العجيبة التي تتكرر سبحان الله أن خرجت من صلاة العصر إلى الدرس ثم وإحنا خارجين وإذا بي أنا وبعض الطلبة ونحن خارجون نذكر بالأمس هذا الأثر يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. فالداعي إلى الله العالم المعلم للناس لا يريد منهم الأجر الدنيوي، يريد أعظم أجر وهو أن يعملوا بما يتكلم به فيؤجر هذا العالم في قبره فينال أجر عظيم أكثر من هذا المتاع القليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا قال حسن البصري الدنيا بحذافيرها تسمى ثمن متاع قليل. فكيف من توظف وظيفة كإمام مسجد وصار يأخذ 2000 ريال 3000 بالنسبة للرواتب المتوسطة من 12000 إلى أن طالع فوق وتأمره جهة مختصة في بلده أن يتكلم بمعصية فيقول أنا إذا ما تكلمت هذه المعصية بيطردوني. لا تشتري ثمن قليل، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا إن طردوك فهم آثمون. أما تفعل مثل ما رأيت في بعض الدول المجاورة، نحمد الله على نعمة التوحيد هنا في بلادنا ونعمة الأوقاف التي أمرنا بالتوحيد وتوجهنا إلى بث العقيدة في الناس في خطب الجمعة جزا الله خير الدولة. فقد زرت في الدول المجاورة أنكرت عليهم بعض البدع مثل بدعة تدوير القرآن، قراءة القرآن بالإدارة أو قراءة القرآن جماعة جماعيا يقرؤون. فلما جئت الإمام المسجد قلت هذا الذي تفعله لم يرد في السنة. قال الإمام مالك مثلا القراءة بالإدارة بدعة رحمة الله عليه، فكيف إذا كان جماعة من غير نية التعليم؟ يعني نية التعليم كيف؟ يقول مدرس الأولاد الصبيان القارعة ما القارعة، فكلهم بصوت واحد يحاولون يحكون صوته القارعة ما القارعة، لا بأس، لأن هذا التعليم أمره واسع تعليم. لكن التعبد بأن كلهم يقرأوا بصوت جماعي واحد ليس للتعليم، تعبد كذا كما تعبد أنت بقراءتك وحدك، هذا بدعة. وهي موجودة في الدول المجاورة، يقرؤون حزب كامل من المغرب والعشاء كل المسجد يقرونها. وقبل وجيت تدخل في تلك الدولة أو البلد إلى صلاة الجمعة وجدت نفسي وحيد، كل المسجد بصوت جماعي واحد يقرون حزب كامل يطلع الخطيب. وانظر هنا وهنا الأصوات من كل مكان، فهذا ابتداع. فلما كلمتهم قلت هذا خطأ، كيف تقرون بالطريقة هذا القرآن؟ قال والله موجهين من الأوقاف يعني نفعل كذا. فأنا أقول طيب إيش الثمن الذي يعطيك هي الأوقاف حتى تفهف على هذه البدعة أنت وغيرك؟ والله راتب يعطوني صراحة، وأنا إذا ما سويت يحرموني من الراتب. يقول لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، نهتكم آيات الله عن الابتداع. قال الله تعالى قل الله في القرآن مكتوب هذا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذه آية أصل في الإنكار على البدع، إن الله ما أذن لكم بالتعبد بالبدع، فإذا قلتم هذه شريعة كنتم على الله تفترون. سبحانه. فهذا إنكار من الله على من نال الدنيا بحذافيرها من أجل أن يتنازل عن أمر ديني، وسماه سبحانه الدنيا بحذافيرها متاع قليل. فكيف من أتى بأقل القليل 2000-3000 من فيبيع دينه ويخالف شريعة الرسول عشان ما ينقطع عن الراتب، نسأل الله العافية، هذا مما لا يجوز قطعا. يقولون لي أو يقول لي البعض، طب خلهم يا أخي إذا ما سوى كذا، ما سوى هذه البدعة وقام بها، بيجيبون واحد مبتدع ويجيبون واحد، هل هذا عذر؟ لا، لم تأمرك الشريعة أن تشتعل نارا فتكون كالشمعة لتضيء لغيرك، لتضيئش لغيرك، كمن يقول والله أنا أعرف أن هذه الفتاة يعني تعرفت عليها، أنا إذا ما تعرفت عليها وصرت أكلمها وصير بيني وبين علاقة وأدعوها للصلاة وإلى آخره، بيجيها ذئب ذئب بسرية وافترسها بالفواحش و... طيب هل هذا مقبول؟ نقول له لا تكن أنت كالشمعة تحرق نفسك، لأن الإنسان مركب في نفسه الشهوة الشديدة تجاه الجنس الآخر، فمعطول الكلام وال وقيل وقال، قد تأتيك خاطرة الفاحشة فتقع في المحذور. فليس لك أن تحرق نفسك لتضيء لغيرك، ترتكب إثم الفواحش من أجل أن يصلح الناس. هذا المبدأ موجود عند من الجماعات؟ موجود عند التبليغ وعند جماعة الإخوان. أما التبليغ فجاءني بعض إخواننا وأخبرني بهذا، قال إحنا نحط المدخن طفاية الدخان قدامه عشان يشرب دخان ويطفي ويصير يحبنا، ما ننكر عليه المحبوبات، رجل يعزف عود ما نقول العود حرام، إياك تنكر على فلان المحبوبات، بس قل له عظمة الله. وش الكلام هذا؟ لا تنكر عليه، كلام عقلاني فلسفي. والنبي يقول من رأى منكم منكر فليغيره، وقال الدين النصيحة، يقول أنا أقدم له الطفاية؟ لا، وبعد اشتري له بكيت، لا شك اللي قدم له طفاية عشان العاصي يدخن، ها شوي اشتري البكيت، بل ينتقي له أحسن أنواع دخان عشان يحبه أكثر، يجيب له ما يجيب له التقليد، يجيب له الأصل اللي يحرق رئته أكثر يعني. أما الإخوان فمعروفون، من تساهل من ينتهج منهجهم يقول خلاص أصبح الزمن صعب، لابد من شوية معاصي نمشي فيها أمورنا، لازم لازم. إيه يقول لي الأخ يسري كان يمشي مع جماعة الإخوان في السودان، والله عز وجل وفقوا ومع المتصوفة إلى أن هداه الله للسنة، يقول لي كنت لما كنت أفهم مع الإخوان كانوا يمرون نسوي معاصي عشان المجتمع يقبلنا، فيقول يحضر طبعا مجلس تفويج لهم، أمة حضرت فلان 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 أنتم مع الشباب على حلك، يروحون مساكين حلاك يحلق قزع ويحط السلسال ويحط السلسلة هنا ويدخل وسط الشباب، ها كيف حالكم وين نروح اليوم، يمشي مع الشباب. المهم ليش؟ يقول إذا سوينا المعاصي المشتركة معهم، وكان في الإخوان هذه هي تشويج الإخوان، سوينا المعاصي هذه المشتركة معهم نستطيع أن نميل قيش قلوبهم، مثلا جاء وقت ساعة الصفر ما الخروج على ولاة الأمر أو المظاهرات، نلقى لنا يد عند الشباب، لنا يد عند هذا، هذول السلفيين تبعون السلف، ادخل مع مقصر ثوبك وطالب العلم، وإذا قاعد في الحلقات حز راسك، المهم سيف كل مكان، بحيث أننا نعيش ساعة الصفر والخروج على الأمر نلقاكم كلكم. خطة خبيثة، خطة خبيثة، ويفعلون بعض المعاصي وترون من نماذجهم، يطلع لك رجل حالق لحيته حط الكرافته ويقول اتقوا الله، وامرأة حط المكياج إخوانية وهذا تقول اخشوا عذابه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وقيل معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب.
صحيح.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة.
وهذا فيه ترهيب شديد، الذي يطلب العلم أو يسمع من الشيخ أو يذكر الجامعة يأخذ شهادة ليتوظف بها، هذا حرام وكبيرة من الكبائر. يجب أن يخلص نيته أن يطلب العلم في الجامعة في المعهد في المسجد يحضر عند المشايخ لأجل يرفع الجهل عن نفسه كما قال الإمام أحمد، لا يطلبه يريد أن يكون هذا العلم اللي يسمع سلما للدنيا، فهذا وعيد شديد. قال: من طلب علما يسمع مما ابتغى به وجه الله، حتى في المدارس في الثانوية في الجامعة لمن كان في العلم عنده مواد ثقافة إسلامية، انتبه لما تحضر وانت في الجامعة تدرس محاسبة أو تدرس هندسة عندك مواد شرعية عند دكتور تحضر الثقافة الإسلامية تحضر درس قرآن أو تفسير، يجب أن تكون نيتك غير النية التي كنت تحضرها في درس فيزياء. في فيزياء يجوز أن تجتهد وتفهم مع الدكتور حتى تأخذ علامة كبيرة وتدخل مهنة أو وظيفة راتبة عالية، يجوز لا بأس مهنة ما في شيء. لكن لما تيجي تدخل عند الدكتور في الجامعة اللي يدرسك الشريعة يجب أن تدخل بنية أخرى، وهي أن ترفع الجهل عن نفسك حتى لا تعذب في النار، لأن العلم شيء شريف لا يجوز أن تطلب به الدنيا، فيختلف الأمر. هذا نادر من يفعله، أكثر الناس نيته هنا نيته هنا شهادة بتوظف، فلا ينتبه لهذا الحديث لأنهم غافلين عن حلقات العلم ما في شيء يذكرهم. الحديث مرة أخرى: من تعلم علما ليس كالفيزياء الكيمياء بل مما يتغذى وجه الله كالتفسير والحديث والقرآن والحديث والشرع الشريعة لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا وظيفة. فلانة أعجبتني من الفتيات بخطبها أبوها عالم لن يقبل بي حتى أصبح أنا أدرس شريعة وأتخرج من شريعة أدرس شريعة لكي أتزوج هذه الفتاة. كل هذه النواحي حرام حرام. يطلب العلم لله فقط. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يعني رائحتها رائحتها. طيب، أما التعليم بأجرة أو تعليم القرآن انتبه له. ابن كثير من ميزة تفسيره الذي يستفيد منها، وإن شاء الله تذكر كلامي يوم أنك تختم التفسير ولو بعد 10 سنين لا إشكال، لو بعد 5 سنين المهم تقرأ لا إشكال تستفيد، أنه إذا جاء إلى آية فيها معاني تتضمن مسائل فقهية يذكرها. أنا ما أشتر به ثمنا قليلا، إيش يهيج العالم يذكر مسألة إيش هنا الأجر على العلم داخل في قوله تشتر به ثمنا قليلا. هل يجوز أن تدرس القرآن من أجل فلوس فتدخل في أو يخشى عليك أن تدخل في الآية لا تشتري ثمنا قليلا تعلم القرآن تأخذ فلوس؟ فهنا مثل هذا يأتي من كثير مبحث فقهي فتستفيد منها من هذا الكتاب المبارك. والتفصيل في هذه المسألة أن فيه أحاديث متعارضة فالعلماء اختلفوا فيها من أجل تعارض الأحاديث. فمن الحديث المذكورة في هذا الباب حديث إن خير ما أخذتم عليه الأجور يعني كتاب الله، ظاهره أنك تأخذ أجر على كتاب الله إذا علمته ظاهره. أبي بن كعب علم شخص القرآن فأهدى قوس فقال له النبي: إن سرك أن يسورك الله بقوس من النار فاقبل هذا. حديث مسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، أي بتعليمك القرآن لها. فلما تعرف هذا الأحاديث انقسم العلماء في هذه المسألة. وظاهر قولها أيضا: ولا اشتروا بآياتي ثمنا قليلا. والذي يظهر عند الله ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه لا يأخذ أجر على تعليم القرآن، يجعل نيته لله في تعليمه إلا للحاجة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجل في قصة أنتم تعرفونها وكررناها عليكم كثيرة وحفظتموها، وهي حديث البخاري، وأن امرأة عرضت نفسها على النبي ليستنكحها، قالت: وهبت لك نفسي يا رسول الله، فرفع بصره إليه ليراها الرؤية الشرعية تصلح له ولا ما تصلح. فلما ما أعجبته خفض رأسه وكان حي. فلما طول النبي ولم يرد عليها ورأت أنه ما له حاجة فيها جلست، فقام رجل من الصحابة فقال: زوجني يا رسول الله. قال: يعني معك شيء؟ قال: ما معي شيء، معي إزاري. قال: إزارك تعطيها إياها تقعد بغير إزار؟ قال: التمس ولو خاتم من حديد. قال: ولا خاتم من حديد. لا إله إلا الله. قال: ما معك من القرآن؟ كذا وكذا. قال: زوجتكها بما معك من القرآن، أي بأجرة تعليمك القرآن لها كما نص العلماء. فهذا رجل محتاج للنكاح ولا عنده فلوس، فهنا يأخذ أجرة على القرآن من أجل دفع حاجته، لا حرج. أما عند السعة علم مجانا. ولعله أبي بن كعب كان غير محتاج، فعلم شخص القرآن فقال: هذا قوس. طيب أنت مستغني عنه، كما فعلت جزاه الله خير مدرسة التحفيظ، أظن جاءني خبرها قريب في مدرسة التحفيظ، جمعوا لها البنات هدايا وعطتهم، قالت: لا ما أخذ هدية للقرآن. المهم صح هذا الخبر أو لم يصح، عندنا الأصل أنك لا تأخذ ما في مقابل العلم، اجعله لله، لكن عند الحاجة كما يفعل فقراء المحفظين القرآن الآن. فقراء أغلبهم يأخذ من راتب 600 ريال، 1500 ريال، محتاجين ما عندهم راتب آخر يستغنون عنه به عنه، هؤلاء يعطون عشان يستمر تحفظ القرآن. نعم.
قال: وأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله بأجرة.
الحمد لله، يعني مدرسين جامعاتنا مع كلام كثير في سعة. ليش؟ ولي الأمر يعطيهم في الجامعات من بيت المال، وعينوه قالوا خلاص رشحت مدرس في الجامعة، وكذلك القضاة، فهذول يأخذون من بيت المال. نعم. وأئمة المساجد يأخذون من بيت مال المسلمين، ولكن على المسجد، على إمام المسجد ينتبه لمسألة خطيرة: أن لا ينوي أن يؤم الناس الأجرة فيصحى متأخر على المصلين ويجري، وشو يقول الحين اللي يكتبون غياب ينقصوا لي أجرة، يجعل هذا خوف الأجر يفوته. أبو موسى الأشعري ثبت عنه أنه إذا سمع الإقامة يتأول يجري جري، لكن في قلبه اللف والتكبيرة الحرام. لكن هذا وين كان خلاف الأفضل، الأفضل الإنسان يتأذ حتى يسمع الإقامة، الحديث المعروف، لكن ينبغي أن يكون بين عينيك لا تفوتك تكبيرة الإحرام، وليس بين عينيك الأجرة. نعم. ما في نقرأ النص.